بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوج محمد. أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة إن شاء الله مع مرض مدمر بيدمر النفس والقلب، بل بيدمر الصحة، لأن صاحبه دايما في قلق وخوف، فبيصاب بالضغط والسكر والاكتئاب. وأيضا هذا المرض بيدمر الأعمال الصالحة، وبيوقع صاحبه في غضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. وعشان نعرف الأسف كمان، إن هذا المرض بينتشر بينا انتشار سريع جدا بدون الناس ما تحس. عشان نعرف عن هذا المرض هنقرأ هذا الحديث العظيم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. احنا هنقف الاول مع معنى هذا الحديث. هذا الحديث هو من الغيب اللي اخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، غيب هيحدث بعد وفاته وبعد الفترة اللي هو موجود فيها. بيخبر فيه ربنا سبحانه وتعالى الرسول عشان يحدث امته عن الفتن والابتلاءات اللي هيتعرضوا لها، عشان يحاولوا انهم ياخدوا لها بالاسباب. معنى الحديث: يوشك يعني أمر قريب، قريبا. الأمم أن تداعى عليكم يعني قريبا ستجتمع عليكم الأمم ويدعو بعضهم بعضا في المجيء إليكم لكي يكسروا شوكتكم ويأخذون كل ما تملكوه من الديار والأموال والثروات. ثم أكمل الرسول وأعطى المثال وقال صلى الله عليه وسلم: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني الأمم هتجتمع عليكم وتجمع بعضها عليكم عشان ياخدوا ثرواتكم ويخلصوا على أموالكم، كما يجمع الآكلين بعضهم بعض إلى الطعام ينقض عليه ويأكلوه تماما. وهنا سأل أحد الحاضرين الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن قلة أهل الإسلام يومئذ؟ يعني هذا الابتلاء هيحصل لأن عددهم قليل. قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، العدد هيبقى كتير، ولكنكم غساء كغساء السيل. يعني رغم أن عددكم كبير، لكن هتكونوا زي الريم أو زي الرغوة اللي بتبقى فوق مية الفيضان لا ينتفع بها. وأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. يعني ربنا هيخرج من قلوب هؤلاء الأمم أي تعظيم أو أي إجلال أو أي خوف منكم، لا حد هيخاف منكم ولا حد هيعظمكم. وأكمل صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. ايه هو الوهن بقى؟ الوهن اللي هو الجبن والفشل والعجز. فسألوا: لماذا يا رسول الله، وما هذا الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هم حب الدنيا وكراهية الموت، هم دول المرض اللي هو سبب أساسا النفاق في قلوب البشر. هنقف دلوقتي الأول مع هذا الحديث، هو حديث عن الغيب. فهل هذا الغيب تحقق فعلا في الأيام اللي احنا فيها كما أعلم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا الأمم تداعت علينا، اجتمعت علينا؟ فعلا الأمم اجتمعت علينا على سلب الأموال والديار وثروات المسلمين. هل فعلا كان المسلمين كثير الآن؟ نعم، عدد المسلمين الآن بالمليارات. هل المسلمين كغثاء السيل، يعني زي الريم والرغوة فوق الماء لا قيمة ولا قدرة؟ فعلا المسلمين لا قيمة ولا قدرة ولا قرار ولا فعل ولا وجود. هل فعلا نزع الله من صدور الأمم المهابة للمسلمين؟ فعلا أمة الإسلام الآن هي أمة لا مهابة ولا احترام في المجتمع الدولي ولا سيادة مباحة تماما. والسؤال الأخير، هل قذف الله في قلوب المسلمين الوهن؟ سبحان الله، أمة المسلمين الآن هي أمة العجز والتبعية والتخاذل والشعارات الفارغة. وبيستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعلمنا عن هذا الفشل العظيم اللي بيعيشه المسلمين، وقال السبب هو حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده سبب الذل والمهانة اللي بيعيشوا فيهم المسلمين. حب الدنيا وكراهية الموت هم علامة الأساسية للنفاق، لأنهم بيحبوا الجاه والمال والعز والثروات والقصور، ويبقى الذل مفيش فيه مشكلة. لما يقف معظم المسلمين هذه الأيام ويقولوا إيه الفشل ده؟ إيه التراجع؟ إيه التخاذل؟ إيه الضعف اللي بيعانوا منه المسلمين؟ بنرد عليهم وبنقول لهم الإجابة في حديث واحد فقط من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانوا المسلمين بيعرفوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هيعرفوا هذا الحديث، ويتوقعوا أن حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت هتخليهم بالضبط في حالة الفشل العظيم اللي بيعيشوا فيه، وكانوا هياخدوا بالأسباب. لكن للأسف كمسلمين إحنا لا نعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هل نحتفل بالمولد أو لا نحتفل بالمولد. هي دي، إذن حب الدنيا وكراهية الموت هو السبب الأول من سبب هذا المرض المدمر اللي بنتعلم عنه، وهو مرض النفاق الذي يجري بيننا كمسلمين كما تجري الريح في الهواء. ينتشر بسرعة عظيمة، وأصبحت ناس كتير قوي منافقة وهي لا تعلم أنها منافقة. وأيضا من أسباب هذا المرض المدمر مرض النفاق هو ضعف الإيمان عند المسلمين. ضعف الإيمان وصل إلى حد عدم معرفة أسماء الله وصفاته، لأن المسلمين لو عرفوا هذه الأسماء أبدا أبدا ما كانوا تبقى قلوبهم مليانة بالنفاق، لأنه اسم واحد بس من أسماء الله الحسنى يكفي أن يرجع أن يبعد الإنسان تماما عن النفاق. الاسم اللي هنقف معاه النهاردة هو اسم القهار. ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم وما من إله إلا الله الواحد القهار. صدق الله العظيم. القهار معناه من له القوة والسيادة المطلقة. الله سبحانه وتعالى هو القهار، يقهر كل العباد، تخضع له الرقاب ويذل له الجبابرة. الله خلق قهر كل مخلوق، لأن الله هو الذي خلقه ويتحكم في كل أموره. الله سبحانه وتعالى لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كل الخلائق مقهورون بأمر الله. الله سبحانه وتعالى قهر الجبابرة بالعقاب، وقهر كل جبار متكبر فدمره وأهلكه وأخذه أخذ عزيز مقتدر. والمثال في قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وفرعون وقارون. والله سبحانه وتعالى بيقهرنا جميعا بالأمراض وبالمصايب وبالابتلاءات، محدش فينا يقدر يردها عن نفسه. وفي النهاية يقهر الله الجميع بالموت. فلابد ان احنا دايما نؤمن بأن القهر عند الله هو قانون، قانون الله للبشر جميعا. هذا القانون يقوم على مبدأ أن الله خلق المخلوقات وجعل فوق كل مخلوق مخلوق آخر يقهره. يعني إيه؟ يعني الموظف يقهره رئيسه، ورئيسه يقهره الوزير، والوزير يقهره اللي فوقيه، واللي فوقيه يقهره اللي بيخاف منه. ونفضل في منطقة القهر كده، واحد يقهر في واحد يقهر في واحد، لغاية ما نوصل إلى القهار الواحد سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خالق كل كل شيء وهو الواحد القهار. لو وقفنا مع عجائب اسم القهار في الحياة، في الكون اللي حوالينا كمسلمين، نتعلم الحياة ونتعلم أسماء الله الحسنى عمليا، هنلاقي إن الريح العاصفة اللي هي الستورم المدمرة من مخلوقات الله، ولكن الله قهرها بالجبال الراسية تردها وتكسر سرعتها. أما الجبال العظيمة فقد قهرها الله سبحانه وتعالى بالحديد يقطعها ويكسرها، وأما الحديد فقد قهره الله بالنار تدوبه، وأما النار عظيمة الضرر فقد سلط الله عليها الماء يطفيها. أما الماء وهو من آيات الله الكبرى فقد سلط الله عليها الريح تحركها. وكذلك النبات، النبات من آيات الله قهره الله بالإنسان والحيوان بيأكله ويقطعه، ثم قهر الله الإنسان والحيوان بالمرض والمصائب ثم بالموت. ربنا سبحانه وتعالى لابد ان احنا نؤمن باسم الله القهار. لما نؤمن بهذا الاسم كويس نشعر بايه؟ نشعر بالخوف وبالرهبة وبالخشية من القهار، لحتى يقهرني العمر كله بمرض مزمن أو فقر شديد أو موت عزيز أو زوج خائن أو ابن عاق يدمر لي كل حياتي. لا، أنا بأؤمن بالله الواحد القهار، عشان كده أطيع الله وأبعد تماما عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أبعد عن الذنوب وأعظمها مرض النفاق، أعظم الذنوب. إذن يا جماعة، الذي يعيش في النفاق هو بيحط على نفسه علامة أنا لا أعلم اسم الله القهار، أنا ضعيف حقا في إيماني. والدليل الثاني على ضعف الإيمان عند المنافقين هو أنهم يتمادوا في المعاصي اعتمادا على عفو الله ونسيان مكر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا ان احنا نأمن مكر الله. يعني ايه؟ يعني الانسان بيعيش في الحياة معتمد على عفو الله سبحانه وتعالى. كويس، هؤلاء المنافقين دايما يقولوا إن الله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم، ولكن الله أيضا شديد العقاب لمن يتمادى في الذنوب. الله يمهل ولا يهمل، يعني يترك هؤلاء المنافقين يعيشوا في المعصية وفي الكد وفي الغش وفي الخيانة عشان تزداد عليهم ذنوبهم، ثم يأخذهم الله سبحانه وتعالى بمكره. مكر الله معناه أنه ينزل عقاب الله من طريق عمر الإنسان ما يتخيله أبدا، من أكتر الطرق اللي يكون عنده فيها أمان ينزل عقاب الله عليهم. علشان كده هؤلاء المنافقين دايما بينسوا مكر الله ودايما بيعتمدوا على عفو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على ضعف الإيمان عندهم. وأيضا من عوامل وأسباب النفاق هي ترك العبادات وخصوصا الصلاة. لو وقفنا مع الصلاة لابد ان احنا نعرف يا جماعة ان احنا بنعيد وبنتكلم عن الصلاة. الصلاة من فرائض الاسلام، من اساسيات الاسلام. عشان اقول انا مسلمة لابد ان اكون بأصلي الصلوات الخمسة. فهنا بنقف وبنقول المنافقين بنعرفهم في منطقة الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة صلة متواصلة في الليل والنهار مع الله سبحانه وتعالى. أثناء الصلاة بيستشعر المصلي بعظمة الله، الله أكبر الله أكبر، بيشعر بقدرة الله وعزة الله وعظمة الله، وبيشعر أنه عبد فعلا لله، لأنه بيركع وبيسجد وبيحط راسه على الأرض أمام الله سبحانه وتعالى. بيعلن العبودية والضعف والفقر والحوجة والعجز والاحتياج والخوف والانكسار أمام الله القادر المقتدر القوي المتين الذي له الأمر كله. الحالة دي من العبودية كافية إنها تملأ قلب المصلي بالخشية من الله سبحانه وتعالى، الخوف من غضبه سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون المصلي الخاشع حذر دايما إنه يبعد عن ما يغضب الله، فلا يكون كاذب ولا يكون خائن ولا يكون منافق. إذن المنافق هو شخص إما أنه لا يصلي أو أنه عندما يصلي فإنه ليس عنده الإخلاص والخشوع في الصلاة. وأيضا الصلاة قال عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء هو عظيم الذنوب. طيب ما هو النفاق من عظيم الذنوب؟ لأنه في غش وكذب وطمع وخيانة، يبقى كيف يكون المنافق مصلي؟ من أسباب النفاق أو إهمال الصلاة، أو أنها تكون صلاة بلا خشوع، ومن لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. إذن وقفنا النهاردة مع هذا المرض المدمر لكل ما في حياة الإنسان من خير، هذا المرض المنتشر بسرعة شديدة بنا في الخفاء بدون أن ندرك، وأسبابه هي حب الدنيا وكراهية الموت وضعف الإيمان وعدم المعرفة بأسماء الله الحسنى، عدم معرفة من هو الله سبحانه وتعالى، الأمن من مكر الله، وإهمال العبادات والصلاة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء المنافقين، وأن لا نكون لا نحن ولا أهلنا فينا صفة من صفة النفاق.